وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مجموعة قضايا جانبية أشرنا إليها في النقطة الثالثة من النقاط التي يشتمل عليها المتن. النقطة الخامسة محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، القضية مو النقطة ليس الاشتباه، القضية الخامسة، إنه ورد في عبارة المتن أنه عند الزحام يتوسع الموقف إلى المأزمين، وعطف قدس سره ضيق الوقت على الزحام حيث قال هكذا: وهذه كلها حدود المشعر وليست بموقف إلا عند الزحام وضيق الوقت، فيرتفعون إلى المأزمين. والسؤال: ما وجه عطف ضيق الوقت على الزحام؟ والحال إن الروايات خالية من هذا القيد، فموثقة سماعة التي هي المدرك لهذا الحكم لم تأخذ ضيق الوقت بعين الاعتبار. وهكذا الفقهاء في كلماتهم لم يسلطوا الأضواء على هذا القيد، وإنما قالوا عند الزحام يرتفع الحجيج إلى المأزمين. إذن ما وجه ذكر هذا القيد بعد خلو الروايات عنه؟ ربما يخطر إلى الذهن أن ذلك من جهة أن الارتفاع إلى المأزمين هو وظيفة حالة الاضطرار، وبما أن الانتقال إلى الوظيفة الاضطرارية مشروط دائما بضيق الوقت عن أداء الوظيفة الاختيارية، لذلك أخذ هذا القيد بعين الاعتبار. فالانتقال إلى التيمم مثلا الذي هو وظيفة اضطرارية مشروط بضيق الوقت عن أداء الصلاة الاختيارية ما بين الحدين، وهذه قضية عامة في جميع الوظائف الاضطرارية، فإنها مشروطة بضيق الوقت عن أداء الوظيفة الاختيارية. هكذا قد يخطر إلى الذهن، بيد أن هذا واضح الواهن، فإن الوظيفة الاختيارية إذا كان المطلوب فردا ضمن وقت وسيع كصلاة الظهر، فإنها مطلوبة ضمن الوقت الذي بين الزوال والغروب. فهنا يأتي هذا المطلب الذي ذكر، فيقال إذا أمكن للمكلف أن يؤخر أداء الصلاة إلى ما قبل الغروب، ويأتي بها مع الطهارة الاختيارية، فلا وجه للانتقال إلى الوظيفة الاضطرارية، إن هذا شيء مقبول، ولكن المفروض في مقامنا أن مقدار الواجب هو بمقدار إيش؟ الوقت. يعني ليس الواجب واجبا موسعا، وإنما متطابق مقدار ما يحتاجه الواجب من وقت مع الوقت، كصوم شهر رمضان فإنه مطلوب بين طلوع الفجر إلى الغروب، فمقدار أدائي فعل الواجب يتطابق مع الوقت المحدد. هنا لا معنى لأخذ ضيق الوقت بعين الاعتبار، وعليه فذكر هذا القيد ماذا يقصد منه. هذا همات من الألغاز اللي في واحد شنو لا بأس يلتفت، ولعل لا بس مو مقدار الواجب شنو، لا لا لا، الواجب هو عليه شنو أن يأدي من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى طلوع، صحيح الركن إيه بس واجب هذا، فإذا كان واجب إذن على هذا الأساس لا معنى لأن نقول له شنو واجب، غاية الأمر قول لا يبطل الحج بتركه، وإنما يبطل الحج بترك الروحي هذا بس واجب. إذا كان واجب بعد لا معنى لأن نقول عند ضيق سلمت ما يخالف، أنا أقول لا معنى له، لكن الروايات ما بيها، أي من جيب ما أدري شنو الروايات ما بيها هذا القيد، ولا الزحام، مو الزحام إذا فات ماذا المسمى وين ما موجود بالروايات، وهذا التفت له فقط السيد الخوي هيك يريد يقول، ويعني هيك هذا ما يصير، هذا خلاف المقرر، والرواية ما فيها هيك شيء، وهو ما يلتزم بذلك جزما، ماكو هذا الاحتمال ما موجود. ويمكن أن ولعل المقصود هو العطف التفسيري، تقبل يوم ما تقبل ما أدري بحال، بس أحسن هذا بمعنى أن الوقت أريد به الموقف المؤقت بالوقت، نظير الميقات في باب المواقيت، فإنه يعبر عنه بالوقت، الميقات يعبر عنه بمن؟ بالوقت. هنا لعله أراد هذا المعنى، وهو أن الوقت إشارة إلى نفس المؤقت، وهو الوقوف في المشعر حرام، وعلى هذا الأساس يتضح أن المناسب إما حدث ذلك، لأنه هذا عطف غموض لو ليس عطف، بعض مرات واحد ترى يكون يلتفت ليس هو إلى عطف غموض، وان كان احنا ما عدنا باللغة العربية عطف غموض، لكن في الواقع هذا موجود احيانا، واحد يجيب عطف بقصد التفسير هو عطف غموض، او على انه يبدل الوقت بالموقف يعتبر عطف تفسير، لكن بدل لفظة وقت بالموقف والامر سهل ان شاء الله تعالى. هذه القضية الخامسة. القضية السادسة، مو النسخ هي شنو؟ النسخ ما تهتش يعني، كل النسخ الذي موجودة مال السيد هي بس وذاكرها، وشفت السيد الشهيد رحمة الله عليه في مناسكي، أما البقية ما قعدهم، ما قعدهم هذا الشيء، بس يقولون عند الزحام. فعلى أي حال أنا جدا أحتمل على أنه وقت بمعنى، لو تقولون مصحف لو بهذا زين، بل سيجي إشكال تقولوا استعمال الوقت بمعنى الموقف ما سمعنا به في ملة آبائنا، بس هذه قضية ثانية، هذه قضية ثانية.
الزحام يؤدي إلى ضيع الوقت.
ها؟
الزحام تؤدي إلى ضياع الوقت وضيق الوقت. الانتقال من عرفات إلى،
فبالتالي تبدون تقولون شنو يعني عطف تفسير؟ ايه مو الوقت، قول موقف، قول ضيق الموقف، ضيق الوقت شنو؟ ما له معنى ضيق الوقت، يقول ما له معنى هذا يجيب على اي حال. القضية السادسة، اننا عرفنا ان للمزدلفة حدودا، وهي المأزمان وحياض محسر او نفس وادي محسر والجبل. والسؤال ان هذه الحدود لا تعرف بأسمائها في زماننا هذا، وإنما هي كانت أسماء موجودة سابقا، ولعله يصعب تحديدها ومعرفتها الآن. ما هو الطريق الذي نعتمد عليه لتشخيص هذه الحدود؟ والمناسب أن يقال إن المرجع في أمثال ذلك هو إلى أهل الخبرة، ونقصد بهم، نقصد من أهل الخبرة أهل نفس المنطقة الذين لهم معرفة بذلك، شريطة أن يكونوا من الثقات. والمدرك في ذلك يعني، هاي الحكاية اللي قاعد أحكيها شنو مستندة؟ عندي آية، عندي رواية، شنو؟ والمستند في ذلك هي السيرة العقلائية، فإنه إذا أردنا أن نعرف بعض معالم النجف الأشرف التي تذكر في الزمان القديم، أن النجف فيها هذا المعلم، فيها سور، وأكو سور النجف إلها سور، وأكو الباب الصغيرة، هاي في المصطلح ماذا ما يعرفه إلا أهل النجف، باب الصغيرة، وأكو باب الولاية، وذني من يعرفها يرجع فيها علما العادة هتش بعد السيرة هتش، يرجع فيها إلى أهل النجف الذين لهم معرفة. طبيعي مو كل نجف، وإنما الذي له معرفة بذلك، فإن أهل مكة أعرفوا بشعابي، هذا كواقع إن السيرة قد جرت على ذلك، ولا نحتمل أنها سيرة حادثة في زماننا هذا، وإنما هي سيرة ثابتة في قلب العقلاء وداخلهم، فعلى هذا الأساس هي ثابتة حتى في زمن معصوم، وحيث إنه لا ردع عنها فتكون منضاتا. وكان من المناسب التنبيه على ذلك في الرسالة العملية للمكلفين، قضية مهمة هذه، فإنه لا معنى لذكر هذه الحدود من دون تشخيص الطريق لمعرفتها. فيقال هكذا مثلا: إن للمشعر الحرام حدودا هي كذا وكذا وكذا، ثلاثة أسماء، ويرجع في تشخيصها إلى أهل الخبرة. ولا يبعد أن العلامات الموجودة في زماننا هذا لتشخيص تلك المنطقة هي مصداق لذلك، يعني مصداق للرجوع إلى أهل الخبرة، فإنهم أعرف، عندهم الخرائط وعندهم المعالم القديمة. ولو فرض أنه كان يوجد شيء مخالف لانكشف من الجهات الأخرى، أصحاب التاريخ وأصحاب الآثار، فعدم طرح رأي مقابل في مقابل ما هو موجود يكون بالتالي رجوعا إلى أهل الخبرة، بل ربما يكون موجبا لحصول الاطمئنان. وعليه فلا مشكلة من هذه الناحية إن شاء الله، إلا إذا فرض تضارب، حصول تضارب بين الشهادات، وهذه قضية أخرى نشير إليها الآن. ها أحسنتم، هذا هم لا بأس، وقد تقدم عندنا سابقا لا بأس أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بس الرواية بعد آنس سابقا ذكرناها تطلعها مما سبقها، سأل ولده: هل سعيت في وادي محسر؟ وقلنا إن نفس السير والسعي الركض، الركض يعني في وادي محسر هو من الآداب والمستحبات الإسلامية، فقال له: لا. فقال له: ارجع وأتي به. قال: من أين أعرف؟ أنا ما أعرف وادي محسر وين، سوى خطيئة ذاك الزمن ما يعرفه، إحنا ما يكون شنو بهالزمن شلون نعرفه، على أي حال. فقال: اسأل من الناس، يعني ناس المنطقة. وهذا إمضاء لهذه السيرة التي أشرنا إليها. إذن لا فقط لا يوجد ردع، بل هناك إمضاء أكثر من عدم الردع. جيد. وإذا سألت وقلت: لو فرض أنه حصل شك في حدود المنطقة، فلا ندري أن هذا المكان هو من المشعر أو لا، إما لتضارب شهادات أهل الخبرة أو لغير ذلك، نحن في المسألة علمية نعرفها، فما هو الحكم في مثل ذلك؟ أجبنا عن ذلك فيما تقدم، يعني في الوقوف بعرفة، وقلنا: تارة يفترض أن عنوان المشعر أخذ بنحو الموضوعية، يعني اللازم على المكلف هو أن يقف في هذا المكان و ذمته انشغلت بأن يحرق بكون هذا المكان هو المشعر، بحيث عنوان المشعر انشغلت به الذمة. وأخرى نقول هو قد أخذ بنحو الطريقي، يعني الذمة انشغلت بالوقوف في المكان، واقع المكان دون الاسم، أما اسم المشعر لم تنشغل به الذمة. فإن فرض الأول يعني أن عنوان المشعر أخذ بنحو الموضوعية وانشغلت به الذمة، فيصير المورد من موارد الاشتغال اليقيني، يستدعي الفراغ اليقيني، يعني لابد من الاحتياط. إذ قد اشتغلت بعنوان المشعر والوقوف في المشعر، فلا بد من إحراز ذلك أن وقوفي وقوف في المشعر، وعليه لا يجوز الاكتفاء بالوقوف في المكان المشكوك. وأما إذا فرض وعلى الثاني، يعني إذا فرض أنه أخذ بنحوي الطريقية، فالذمة لا تكون منشغلة بعنوان المشعر والوقوف في المشعر حتى يقال الاشتغال إلى آخره، وإنما انشغلت الذمة بالوقوف في واقع المكان، فيكون المورد من موارد الدوران بين الأقل والأكثر. يعني لا ندري هل انشغلت الذمة بالوقوف في خصوص هذا المكان الذي يجزم بكونه من المشعر، هل انشغلت الذمة بهذا بخصوصه دون الأوسع منه، أو أنه انشغلت الذمة بالوقوف في الأعم من هذا ومن، يعني يكفي هذا أو غيره وهو المكان المقارب له المشكوك. والأول هو الأقل، الأول هو الأكثر، ليس الاشتباه الأول، يعني إذا انشغلت الذمة بما بقيد هذا، لا 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 بقيد هذا، هذا ليس ترى هنا اشتباه يصير، إذا لأن القيد سوف يكون قيدا، قيد هذا شيء زائد، فيكون هذا هو عبارة عن من، عن الأكثر، ليس اشتباه. وأما إذا فرض الأعم انشغلت بالأعم، يعني هذا القيد لم يؤخذ، فهذا عبارة عن الأقل، فعلى هذا الأساس يشك في اشتغال الذمة بهذا القيد. سأنا أكثر وأقل نجيبه لأن هذا مشوش خاص، فنقول هل انشغلت الذمة بالوقوف بقيد هذا المكان، يو لا قيد هذا المكان لا ما موجود، ما انشغلت به الذمة، بل هذا أو الزائد عنه، فحينئذ ننفي انشغال الذمة بالقيد المذكور ببركة أصل البراءة. وطبيعي ذكرت سابقا وأذكر الآن أيضا أنه من الناحية الفنية البراءة نجريها عن ماذا؟ هذا لا تغفل عنه، لا نجريها عن الوقوف بالمشعر بخصوصه، كلا، وإنما عن بلحاظ أصل الحج، أصل الواجب ككل. فنقول هكذا، نحن نجزم نشك في اشتغال ذمتنا بالحج المركب من الإحرام والوقوف بعرفة والوقوف في المشعر، وأما المقيد بأن يكون الوقوف فيه وقوفا في هذا المكان دون الزائد منه، إنه شك في أصل اشتغال الذمة بهذا القيد او بالحج المقيد بهذا القيد، فالحج المقيد بهذا القيد نشك في اشتغال الذمة به فنجري البراءة عنه. هذا مطلب ينبغي الالتفات اليه. ها لا لا ترى اختلفنا بالالفاظ، اختلفنا هاي الشوش هي. لا لا انا اريد اقول فهذا بلا اشكال يجزي يا هو يا بلا اشكال يجزي، هو هذا المكان بخصوصه يجزي، والله يجزي الكلام. الذمه اشتغلت به بخصوصه، مو اذا اشتغلت به بخصوصه النتيجه راح تصير انا غير ما يفيد. فانا اريد اروح لي وين، مو لعالم، مو لعالم، لعالم الامتثال. لا واحد يروح الى عالم الامتثال ويقول اذا جبنا الوقوف في هذا المكان بخصوصي والله فرغت ذمتنا. اي اول ما تعلمنا هيك لاحظ له، فحينئذ يجب ان نقف في هذا المكان اذ بذلك يحصل براءة الذمة. لا بعد تجاوزناه مرارا وتكرارا، قلت نحن لا نذهب الى عالم تفريغ الذمة والامتثال، نروح الى اي عالم قبله عالم الاشتغال شغل الذمة. نقول احنا واجب علينا نلاحظ ما اشتغلت به ذمتنا ونفرغها مما اشتغلت. هي اصلا اشتغلت بالحج المقيد بالوقوف في هذا المكان، اجيب لك قرآن تحلف؟ لا ما احلف. فاذا ما تحلف اذا شك في الاشتغال بهذا فنجري البراءة عنه، فلا حاجة الى الوقوف في خصوصي. اي التفتوا، لا نذهب الى عالم الامتثال بل نذهب الى عالم اصل واجب قاتل دائما. اذا شكينا الواجب ماذا، عتق رقبة مؤمنة او اصل عتق رقبة؟ ما ندري ان الذي جعل واشتغلت ذمتنا به شنو هو، بقيد مؤمنة نشك نجري البراءة. نفس الشيء ماكو فرق. خو كونه مقيد بهذا مش تعالى هي شغل ذمه ولا خو شغل ذمه. انت تبي تحلف اشتغل ذمتي بالحج المقيد بالوقوف هنا؟ لا شلون ارجع المطلق؟ شنو جاي؟ لا شغل الذمه، شغل الذمه مطلق يعني شنو؟ اجيب لك قران انت تبي من تحلف؟ قول بلي انا احلف لو اديت الوقوف في هذا المكان بخصوص يجزي. انا اقول لك لا مو هذا تحلف لي عليه، احلف لي خلي ايدك على القرآن وقول اشتغلت ذمتي بالحج المقيد بالوقوف في خصوصه، احلف لي على هذا. لما تقدر تحلف على هذا ماذا، وانما اشتغلت بالوقوف في الجملة، اما في خصوص هذا المكان ما اقدر احلف. وعليه حينئذ عرفنا انه اذا كان قيد المشعر مأخوذ بنحو وبالجملة، إذا قيد المشعار أخذ بنحو الموضوعية فيلزم الاحتياط، وإذا كان بنحو الطريقية فتجري البراء. ولكن قد تسأل المناسب ماذا؟ هل أنه مأخوذ بنحو الموضوعية أو بنحو الطريقية؟ يعني حينما قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا عند المشعر الحرام بنحو الموضوعية أخذ أو بنحو الطريقية؟ والجواب بس أنا أجاوب هذا جواب، شو نظرك أنت بعد شو شلون؟ نحن تعلمنا قاعدة وهو أن الأصل في العناوين المأخوذة في أدلة الأحكام، هو الموضوعية. الأصل أنه مأخوذ بنحو الموضوعية، ومستند هذا الأصل ماذا؟ يحتاج هم شوي ندخل بيها أكثر. يبقى هذا منين هذا الأصل ماذا؟ احنا الان مو مقلدة، خلي اقول لك احنا الان مو مقلدة، حتى نقول قالوا واسكت بعد انت هذا هو يلا امشي. لا احنا الان نريد نشوف شنو مدارك الاحكام ماذا، مو انه تقليد. المدرك والظهور، فان ظاهر العنوان اخذ العنوان انه له مدخلية بما هو عنوان. ونحن نقول هذه ليست قضية مضطردة في مساحة كبيرة او بكامل المساحة، انه في باب الامكنة، تحديد الامكنة، لا يبعد ان يدعى ان العرف لا يفهم. لا يفهم ماذا؟ خصوصية علما وموضوعية علما. ماذا تقبل مني وما تقبل للعنوان؟ فاذا قيل لك قف في حرم الامام الحسين صلوات الله عليه، هنا عنوان الحرم بما هو حرم ليست له موضوعية، وإنما هو مشير إلى المكان الذي هو واقعه حرم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فكل المدخلية لذلك المكان. أما عنوان الحرم ليست له مدخلية، بل أخذ بنحو ففي باب تحديد الأمكنة لا يبعد. هناك أصل ثانوي في خصوص الأمكنة، أنها مأخوذة بنحو الطريقية، أو لا أقل نقول نحن يلزمنا أن نلاحظ كل مورد وما نفهمه منه. لا ينبغي أن نأخذ هذا الأصل شيئا. أنت تريد أقول يا لا إسا يعني قاعد أخربطها أكثر بعد. لا ينبغي أن نأخذ هذا الأصل شيئا مسلما، وإنما في كل مورد نرجع إلى وجداننا. فإذا فهمنا منه الموضوعية فنحمله على الموضوعية، وإذا لم نفهم ذلك نحمله على الطريق. فلا يوجد أصل عام يمكن التمسك به، وفي مقامنا لا يبعد بوجداننا العرفي أن يكون عنوان المشعار مأخوذا بنحو الطريقية إلى واقع المكان. وإذا سألت هم لا بأس، أنا أصلا هو ذاك الأصل منيا يعني أول الكلام ما ندري يعني شنو شلون. خب هم لا بس أسلم، بس قصدي لابد أن نلاحظ وإذا سألت وقلت. لو فرض أنه رجعنا إلى وجداننا العرفي وحصل سامد شريد أقول يا لا حصل تردد، بحيث أنا كإنسان عرفي احتملت كلا مطلبين، يعني أن يكون مأخوذا بنحو الطريقية أو بنحو المضمون، ولم يكن هناك وضوح في أخذه بنحو الموضوعية أو في أخذه بنحو الطريقية، فماذا يكون الجواب آنذا؟ والجواب إن هذا في صالح الطريقية بحسب النتيجة، لأنه بالتالي لا نجزم باشتغال ذمتنا، بالتالي لا نجزم باشتغال ذمتنا بعنواني. أي نكتة واي ظريفة، واي ظريفة. بالتالي لا نجزم باشتغال ذمتنا بعنواني المشعر والوقوف في المشعر، وما دمنا لا نجزم بذلك فالمرجع يكون هو براءة. هذا كله في القضية كذا، القضية البعدية إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.